إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي في مكة 13 عاما، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يصلي يستقبل الجدار الذي يصل بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، لأن من استقبل هذا الركن هذا الجدار فقد استقبل بيت المقدس، والفرض كان استقبال بيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يستقبل القبلتين، بيت المقدس أصالة والكعبة بالتبع. فلما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لم يمكن استقبال الكعبة، لأن الفرض استقبال بيت المقدس. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا قبل بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه قبل الكعبة، لأن اليهود كانوا يقولون يخالفنا ويستقبل قبلتنا، والمشركون يقولون يزعم أنه على ملة إبراهيم ولا يستقبل قبلته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يتوجه إلى الكعبة، كما قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فكان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء انتظارا للوحي بتغيير القبلة. فأخبر الله تبارك وتعالى أن القبلة عندما تتغير سيصطاد أهل الباطل في الماء العكر كاليهود والمنافقين، سيثيرون الفتنة بين المسلمين. فهيأ الله تبارك وتعالى النفوس لذلك حتى لا تضطرب، وحتى تعد الجواب للمبطلين، فقال سبحانه: سيقول السفهاء من الناس، من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. وهذا شأن السفيه الذي لا يعرف الأقدار، فيعترض على أحكام الله تبارك وتعالى. فالمعترض على أحكام الله تبارك وتعالى سفيه. سيقول السفهاء من الناس، أي أنهم سيستمرون على ذلك إثارة للفتنة، وهكذا شأنهم في كل عصر ومصر، يثيرون الفتن من أجل الإيقاع بين المسلمين، ومن أجل أن يرتد المسلمون عن دينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما صرفهم عن بيت المقدس. فأعطى الله تبارك وتعالى الجواب لنبيه: قل لله المشرق والمغرب. الله تبارك وتعالى يملك الجهات ويملك التصرف فيها، فيوجه عباده حيث شاء في أي وقت شاء. والمؤمن هو الذي ينظر إلى قدر الآمر سبحانه وتعالى. فلو وجهنا الله تبارك وتعالى في اليوم الواحد إلى جهات متعددة لتوجهنا، لأن الآمر هو رب العالمين. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدانا الله تبارك وتعالى إلى القبلة، كما هدانا إلى الجمعة، وكما هدانا إلى آمين. أهل الكتاب يحسدوننا على ديننا وخاصة القبلة والجمعة. وآمين آمين في الصلاة التي يزهد فيها المسلمون. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرقون بها المسجد من قوة قولهم لها: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن هدايته سبحانه وتعالى أنه جعلنا أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كما هديناكم إلى صراط مستقيم وكما هديناكم إلى القبلة، كذلك أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطا. فأمة الإسلام أمة وسط، عدل خيار بين اليهود الغلاة والنصارى الجفاة، وهكذا تجد في أمة الإسلام منهم الغلاة الذين يشبهون اليهود، ومنهم الجفاة الذين يشبهون النصارى. فأهل السنة والجماعة وسط في أهل الإسلام، كما أن أمة الإسلام وسط في أهل الأديان. ويا أخي المسلم، عندما تسمع مثل هذا الكلام أهل السنة والجماعة فلا تحسب أن هذه فرقة من الفرق، بل هذا هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال عند افتراق أمته: ما أنا عليه وأصحابي. فعندما تسمع أهل السنة والجماعة لا يأخذنك الشطط وتقول: ألسنا مسلمين؟ نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بافتراق أمته، فيجب عليك البصيرة وأن تكون على بصيرة من أمرك، ولا تتعصب لفلان ولا غيره، وإنما كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهذا يحتاج منك أن تتعلم كما تتعلم في أمور الدنيا، يجب عليك بل لا مقارنة أن تتعلم أمور دينك حتى تكون على الوسطية، ولا تغتر بهؤلاء الذين إذا دعوتهم إلى السنة وصفوك بالغلو والتشدد وقالوا: الإسلام دين الوسطية والتوسط والاعتدال. نعم، رضينا بهذا، لكن ما هو ميزان الوسطية وما هو ضابط الوسطية؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، في صفات الله تبارك وتعالى هناك من يعطلها وهناك من يمثلها، هناك من لا يصف الله عز وجل بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة،
وهناك من يجعل الله تعالى في أسمائه وصفاته كخلقه. أهل السنة بينهما فيصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. وهكذا في باب القضاء والقدر، هناك من لا يثبت القضاء والقدر، وهناك من يثبته ولكن يقول العبد ليس له مشيئة ولا اختيار وهو مجبور كالريشة في مهب الريح. أهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين في مسألة الإيمان. هناك الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبيرة الواحدة، فإذا ارتكب كبيرة واحدة كفروه، وفي المقابل هناك المرجئة الذين يقولون إذا صدق العبد بقلبه فإيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، حتى لو ترك كل الواجبات وارتكب جميع المحرمات. أهل السنة بينهما، وهكذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يدعى نوح وقومه يوم القيامة فيقول نوح لبيك يا رب، فيقول الله عز وجل له هل بلغت؟ يقول نعم. فيقول لقومه هل بلغكم؟ فيكذبون ويقولون ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح من يشهد لك؟ قال محمد وأمته، محمد وأمته. وكذلك بالنسبة لجميع الأنبياء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمتنا أمة الشرف، إذا تمسكنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي وحولناها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فكان تحويل القبلة فتنة لجماعة من ضعاف الإيمان فانقلبوا على أعقابهم، وأما ثابت الإيمان فاستجابوا في الحال. نزل تغيير القبلة فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر في مسجده قبل الكعبة، فخرج رجل فمر على أهل مسجد آخر فقال أشهد إني لصليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الكعبة وهم يصلون. فاستداروا في صلاتهم ما انتظروا حتى تنتهي الصلاة، وإنما استداروا في صلاتهم قبل الكعبة. وكذلك لما بلغ الخبر أهل قباء في صلاة الفجر جاءهم المخبر فاستداروا في صلاتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما أسرعهم في امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. هذه الحادثة والواقعة كانت شديدة امتحانا شديدا إلا على الذين هدى الله. فمن هداه الله تبارك وتعالى فكل أمر عليه يسير. ولما تحولت القبلة قال أناس من المسلمين إخواننا الذين قتلوا في سبيل الله، أي قبل تحويل القبلة، لا ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنهم كانوا عابدين لله تبارك وتعالى قبل تحويل القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته سبحانه أنه يهدي عباده لما فيه صلاح دنياهم ودينهم، ولا يضيع عليهم أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. دين الأنبياء واحد. ولعل من الحكم التي تذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس لبيان أن دين الأنبياء واحد، فإن بيت المقدس هو مهبط الوحي وموضع أنبياء الله تبارك وتعالى. فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول أمره إلى بيت المقدس، ولما كان في مكة وقبل أن يهاجر بعام اشتد عليه أذى المشركين، فأسرى الله تبارك وتعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، فجاء وربط في الحلقة التي يربط بها الأنبياء، دينهم واحد، ودخل بيت المقدس وصلى فيه ركعتين، ثم خرج فأتاه جبريل بإناءين لبن وخمر، فاختار اللبن، فقال له اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغويت وغويت أمتك. ثم عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، فاستفتح له جبريل فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام، فقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ووجد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أي شخوصا، إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فالذين عن يمينه أهل الجنة والذين عن يساره أهل النار. وإنما كان في السماء الأولى ليستقبل نسم بنيه، أي أرواحهم، فأرواح المؤمنين تصعد في عليين، وأرواح الكافرين تطرح إلى سجين في الأرض السفلى. ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيها عيسى ويحيى ابني الخالة، وإنما كان عيسى في السماء الثانية، لأنه سينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبلها، لا يقبل إلا الإسلام. ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام وقد أعطي شطر الحسن، ثم إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس ورفعناه مكانا عليا، ثم إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون، ثم إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى. فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى موسى، فقيل له في ذلك؟ قال: لأن هذا النبي يدخل الجنة من أمته أكثر من أمتي. بكى غبطة لا حسدا. ثم إلى السماء السابعة فوجد إبراهيم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، بيت في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه. ثم جاوز نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظهر إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة بما يكتبون عن أمر الله، ورأى سدرة المنتهى، سدرة يغشاها فراش من ذهب، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يقبض عندها ما ينزل من فوقها ويقبض عندها ما يصعد إليها. ثم فرضت الصلوات الخمس، فرضت 50، ولا زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب التخفيف من ربه حتى صارت 5، وهي 50 في الأجر. ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أراه الله تعالى من آياته الكبرى، دخل الجنة فرأى فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. مر على جبريل فوجده كالحلس، الحلس الذي يفرش كالحلس البالي من خشية الله، ورأى مالكا خازن النار، ووصاه إبراهيم عليه السلام، قال: إن الجنة طيبة، طيبة التربة، وإن غراسها من يريد أن يغرس في الجنة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم لنريه من آياتنا الكبرى. ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عاد إلى قريش فكذبوه فسألوه عن أشياء في بيت المقدس، قال: فكربت لذلك كربا شديدا فرفع لي بيت المقدس، فما سألوني عن شيء إلا أخبرتهم. كرامة عظيمة ومعجزة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعتقدها اعتقادا جازما، لأن الله تعالى ذكرها في كتابه وصح فيها ما يزيد على 25 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسطرها أهل السنة والجماعة في عقائدهم كما قال الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء وإلى حيث شاء الله من العلا، وأراه من آياته الكبرى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. إلا أن هذا أيها المسلمون لا يعني أننا نحتفل بالإسراء والمعراج، لأن وقت الإسراء والمعراج لا يعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يعلم شهرها ولا عشرها ولا عينها. ليلة الإسراء والمعراج لا يعلم شهرها ولا عشرها، أي ولا في عشرة من الشهر، ولا عينها. ثم لو علم ذلك فهذا لا يعني أن نخصها بأمر، لأن الصحابة والتابعين لم يفعلوا ذلك، الصحابة والتابعون لم يفعلوا ذلك، بل كانوا لا يذكرونها، بل كانوا لا يذكرون هذه الليلة. وقال ابن دحية: وزعم بعض القصاص أنها في رجب، وذلك كذب. وكذا قال ابن رجب رحمه الله وغيرهم من العلماء كابن الحاج وغيره، فكلهم نصوا على أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج من البدع المحدثة التي لم تكن في عهد الأولين. فنعرف هذا، نعرف هذه الكرامة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لنزداد به إيمانا ومحبة. إلا أن هذا لا يسوغ لنا أن نبتدع في دين الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته كان يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.